الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب العلم، باب في رفع العلم وظهور الجهل. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه؟ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم. المراد بالعلم هنا أي العلم الشرعي. قال الله: قال رسوله صلى الله عليه وسلم. المراد به العلم المستنبط من الكتاب والسنة فقها وفهما واهتداء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا العلم عظيم شأنه، علي قدره، كبير عائدته، كبيرة عائدته على صاحبه في دنياه وأخراه، وهو معدود في أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله أن يتفقه المرء في دين الله، وأن يتعلم شرع الله سبحانه وتعالى، لأن جميع العبادات الدينية والأعمال الصالحة وما يتقرب به إلى الله عز وجل لا يكون العمل فيها صحيحا إلا إذا كان قائما على العلم. فالعلم نور، نور لصاحبه يستضيء به ويهتدي به في الظلمات، ويميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والكفر والإيمان. كل ذلك لا يميز المرء فيه إلا بالعلم. فالعلم شأنه عظيم، ولهذا ورد أحاديث كثيرة جدا في الحث على العلم والترغيب فيه وبيان فضل أهله وعظيم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم شأنه عظيم ومكانته علية، ولهذا إذا انتشر العلم بين الناس عظم فيهم الخير وكثر فيهم الصلاح وقلت المنكرات. وإذا فشى فيهم الجهل فإن في فشوه تظهر البدع، تكثر الضلالات ويكثر الفساد. فالعلم صلاح المجتمعات وهداية العباد ونورهم الذي يستضيئون به. وحاجة المرء إلى العلم حاجة ماسة، حتى إن حاجته إلى العلم هي حاجة يومية، كل يوم يحتاج إلى العلم، وكل يوم من أيامه ينبغي أن يكون له حظ من العلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد أن يصلي الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. هذه ثلاث هي مقاصد المسلم في يومه، ليس له مقاصد غيرها في يومه: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث بالعلم، لأن الرزق الطيب من غير الطيب لا يعرف إلا بالعلم، والعمل الصالح من غير العمل الصالح لا يعرف إلا بالعلم. فالعلم مقدم، ولهذا قالوا: العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وإذا بدأ المرء عمله بالعلم صح عمله واستقام، بمعنى أن يكون عمله قائم على علم، قائم على علم. فحاجة المسلم إلى العلم حاجة يومية، كل يوم يحتاج أن يكون له نصيب من العلم، نصيب من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. و في زماننا هذا تيسر من وسائل تحصيل العلم ما لم يكن متيسرا في وقت سابق. الآن يستطيع المرء وهو في بيته يستمع إلى شروحات أهل العلم وبيانهم وتفسيرهم وإيضاحهم وتعليمهم، حتى لعلماء قد ماتوا وبقيت أصواتهم في تعليم العلم محفوظة، أصواتهم بقيت في تعليم العلم محفوظة في شرحهم لكتب العلم. يستطيع الآن المرء يتفقه مثلا على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بسماع صوته، هذا ما كان موجود في أوقات ماضية، وغيره من أهل العلم. ويستطيع يتابع وهو في بلده دروسا قائمة في وقت إلقائها يسمعها وهو في أقصى الدنيا، ويتابعها مثل ما يتابعها الحاضر في سماع الصوت مباشرة. فتيسرت وسائل كثيرة العلم ينبغي أن يستغلها الناصح لنفسه، أن يستغلها الناصح لنفسه حتى يعمر قلبه بالخير وحسن الانتفاع والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب في رفع العلم وظهور الجهل، أي أن هذا من أمرات الساعة، والساعة لا تقوم حتى يظهر بين يديها أشراط وعلامات، وظهور تلك الأشراط علامة على دنو الساعة وقرب قيامها. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، أن يرفع العلم. رفع العلم الذي يكون في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة ليس بنزع العلم من صدور الرجال، لا ينتزع من صدورهم، لا يخرج هذا الذي تفقه وتعلم وفقه في دين الله وأخذ يعلم الناس الخير. رفع العلم لا يكون بنزع هذا العلم الذي في صدره، ولكنه كما سيأتي معنا في الحديث بقبض العلماء، بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء وما بقي في مجتمعات الناس علماء يفقهونهم في دين الله يظهر الجهل ويفشو ويكثر الفساد. وهذا الحديث فيه من الفائدة عظم شأن وجود العلماء المصلحين في المجتمعات وعظم أثرهم على الناس صلاحا واستقامة ومعرفة بدين الله وقربا إلى الله سبحانه وتعالى وهداية للقلوب، فأثرهم على الناس أثر عظيم جدا. العالم الناصح المصلح أثره على الناس أثر عظيم جدا. فإذا رفع العلم بقبض العلماء يفشو الجهل، وإذا فشى الجهل كثر الفساد وعظم الضياع. قال ويفشو الزنا، وهذا من آثار ما قبله، وهذا من آثار ما قبله ومترتب على ما قبله. إذا ظهر الجهل وانتشر تأتي صفات ذميمة وفساد عظيم، من ذلك فشو الزنا، فشو الزنا أن يظهر ويكثر، ويشرب الخمر أن يكثر المجاهرة بشربها، ويذهب الرجال وتبقى النساء. يذهب الرجال أن يذهب أكثر الرجال فلا يبقى إلا القليل. وهذا فيه أن فتنا تكون وقتالا يكثر فيقتل فيه من الرجال حتى لا يبقى إلا القليل. قال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، وليس المراد بالقيم المحرم، وإنما المراد الذي يقوم على شؤون النساء. فالخمسين امرأة وفي رواية أربعين امرأة يقوم عليها القيم الواحدة، يعني يرعى شؤون هؤلاء النسوة. والمرأة لا بد لها من قيم، المرأة بنفسها ضعيفة وعرضة لخطر عظيم جدا، لا بد لها من قيم. قال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا الذي ذكر هنا في الحديث من أشراط للساعة، رفع العلم، ظهور الجهل، فشو الزنا، شرب الخمر، أيضا يأتي في بعض الأحاديث تظهر الفتن، هو تنبيه إلى أن في آخر الزمان قبل قيام الساعة يحصل اختلال في الأمور التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد. يحصل اختلال في الأمور التي بحفظها ووجودها يحصل صلاح العباد في المعاش والمعاد. الدين يختل برفع العلم، لأن العلم الدين ما يستقيم إلا بالعلم، فإذا رفع العلم ضاع الدين. والعقل يفسد بالخمر وتعاطيها، والأنساب يختل أمرها بفشو الزنا، والفتن يترتب عليها هلاك الأنفس والأموال. فإذا هذه الخمس الضروريات التي هي الدين والعقل والنسب والنفس والعقل تختل كلها وتضيع بظهور أمور في آخر الزمان يترتب عليها ضياع هذه الأشياء، ضياع الدين وضياع العقل وضياع النسب وضياع النفس بالهلاك وضياع المال. نعم.
قال رحمه الله: باب في قبض العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل.
قال: باب في قبض العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، يعني يأتي على الناس وقت يتقارب فيه الزمان. ومن أهل العلم من فسر تقارب الزمان بالحاصل الآن في وقتنا، يعني قديما الذي يريد أن يسافر إلى مثلا الشام أو ما هو أبعد منها، الشام يحتاج إلى شهر، يحتاج إلى شهر كامل حتى يصل إليها. وإذا كان أبعد، يعني مثلا الهند، كانوا أول في سابقا يحتاج إلى أن يصل إلى الهند 3 أشهر، والحاج الذي يأتي من الهند 3 أشهر لا يقل عنها حتى يصل إلى هذه الديار. فالذي يحج من الهند يحتاج 3 أشهر مجيء و3 أشهر في الذهاب. والآن 4 ساعات 5 ساعات ويصل، هذا تقارب. وإذا أراد أن قديما كان إذا أراد أن يرسل مثلا خطابا لقريبه أو نحو ذلك، الخطاب يحتاج إلى وقت أشهر حتى يصل مع المسافرين إلى من يريد أن يرسل له الخطاب. وأحيانا تصل المدة لوصول الخطاب 4 أشهر 3 أشهر إلى أن يصلها الخطاب المرسل. والآن الخطاب يصل في لحظة عن طريق رسائل الجوال والأشياء الأخرى التي وجدت، يصل في لحظة واحدة في أقصى الدنيا. والمحادثة قديما ما تكون إلا باللقاء، لكن تقاربت المحادثة الآن وأصبح يتحدث معه متى أراد ولو كان في أقصى الدنيا. فهذا كله تقارب، هذا كله تقارب في الزمان ما كان موجودا في الأزمنة الماضية. قال: ويقبض العلم. ويقبض العلم، وقبضه كما تقدم وكما سيأتي بقبض حملته، بقبض العلماء. وتظهر الفتن، أي تفشو في الناس وتكثر، ويقبل الناس عليها ويتشوفون لها ويبرزون للفتن ويتكالبون عليها حتى تهلكهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ويلقى الشح. وإلقاء الشح أي يلقى في قلوب الناس البخل، تعلق بالدنيا والتمسك بالمال. والشح كما ذكر أهل العلم في معنى الحديث ليس شحا بالمال فقط، يعني صاحب المال يشح بماله، وصاحب الحرفة والصناعة يشح بها، وصاحب العلم يشح بعلمه، يفشو في الناس الشح. قال: ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. وهذا نتيجة تترتب على الفتن، الفتن إذا فشت وعظم أمرها كثر في الناس القتل. نعم.
قال رحمه الله: باب في قبض العلم بقبض العلماء. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
قال: باب في قبض العلم بقبض العلماء. هذا الحديث يفسر الأحاديث السابقة التي قال فيها يرفع العلم وقال يقبض العلم. فطريقة القبض للعلم التي تكون في آخر الزمان بموت العلماء، لا يكون قبض العلم بمحوه من صدور الرجال وانتزاعه وإخراجه من صدورهم بأن يكون عالما توسع في العلم وعمر قلبه بالفقه في دين الله ثم يصبح ويجد العلم الذي عنده ذهب، هذا لا يكون، لا ينتزع ويخرج ويمحى من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. انتزاعا ينتزعه من الناس، من المراد بالناس؟ العلماء، أنهم هم الذين في صدورهم العلم. فلا يكون القبض العلم بانتزاعه من صدور العلماء ومحوه من صدورهم، هذا لا يكون. قال: ولكن بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء أصبح المجتمعات ما فيها علماء، ماذا يحدث؟ قال: حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم عن سواء السبيل. لما قبض الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه وكان من فقهاء الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما قبض عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود: إني لأحسب 19 العلم اليوم قد ذهب، إني لأحسب 19 العلم اليوم قد ذهب. فلما يقبض العالم الذي ملئ علما وفقها وبصيرة في دين الله عز وجل، كم من العلم يكون ذهب عن الناس بقبضه؟ وهذا يدركه الناس عندما يعاينون قبض أكابر أهل العلم عندما يقبض العالم كم من العلم ذهب، لأن هذا العالم هو حامل العلم، هو حامل العلم ومرجع للناس فيه. فإذا قبض العالم فهذا قبض للعلم، فالعلم لا ينتزع من صدور الرجال، وإنما قبضه بقبض العلماء. نعم.
قال رحمه الله: باب من سن سنة حسنة أو سيئة في الإسلام. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.
قال رحمه الله تعالى: من سن سنة حسنة أو سيئة في الإسلام. من سن سنة حسنة، المراد بذلك إحياء السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. سن سنة حسنة أي أحيا في الناس سنن فرطوا فيها أو أصبحوا جهلة بها لا يعرفونها، فعلمهم وعرفهم وفقههم فانتشرت فيهم تلك السنن، أحيا فيهم تلك السنن. فمن سن في الإسلام سنة حسنة، علم الناس السنن حتى أصبحت حية بينهم منتشرة، فهذا على خير عظيم. ومن الخير الذي يناله هذا الذي أحيا تلك السنن أن له مثل أجر العاملين بها دون أن ينقص من أجورهم شيء، وهذا شيء عجيب جدا، باب من الأجر عجيب للغاية. الله عز وجل يقول في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نكتب ما قدموا أي من الأعمال، يعمل يصلي يكتب له، يصوم يكتب له، يحج يكتب له، هناك شيء آخر يكتب له وهو آثار العمل. ومن هذا يعني يعلم الناس الخير، يعلم الناس الخير في دروس أو في كتب أو في خطب أو في كذا، ثم هذا الخير ينتشر ويمتد ويعمل به الناس عمرا طويلا وهو الذي دلهم عليه، فتمتد الكتابة له ما امتد عمل الناس بهذا الأمر بسببه، تمتد الكتابة. حتى إن علماء ماتوا من مئات السنوات، من مئات السنوات، وإلى يومنا هذا يكتب لهم كل يوم حسنات، لأن لهم كتب عظيمة بين الناس كل يوم يتعلمون منها، كل يوم يتفقهون عليها ويستفيدون. الإمام مسلم رحمه الله في جمع لهذا الكتاب، والإمام البخاري رحمه الله في جمعه للصحيح أصح كتاب. الإمام البخاري كتابه الصحيح شأنه عجب، والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب بركة عجيبة. وأيضا سبحان الله محبة كل مؤمن لهذا الكتاب، كل مؤمن عندما يقال له صحيح البخاري لهذه الكلمة وقع في القبول، قبول الحديث، عندما يقال هذا الحديث في صحيح البخاري، العوام وغيره له قيمة، هذا الكتاب له مكانة في النفوس، كم للإمام البخاري من الأجر. وسبحان الله يأتي في بعض الأوقات من بعض الشذاذ الضلال محاولة لإسقاط هذه الكتب من نفوس الناس، إسقاط صحيح البخاري من نفوس الناس، وإسقاط صحيح مسلم، وبعضهم يكتب يعني، حتى بعضهم يقول ما نريد إلا القرآن، إيش البخاري وإيش مسلم وإيش كذا، ويحاول يسقط. لكن تدرون ما الذي يحصل؟ وهذا شيء ملاحظ ومشاهد، ما الذي يحصل عندما يكتب رجلا يحاول أن يسقط مثلا صحيح البخاري؟ باستمرار الذي يحصل أن هذا الذي يحاول يسقط صحيح البخاري يسقط هو ويعلو البخاري، هذا الذي حاصل. فدائما من يحاول أن يسقط صحيح البخاري هو بنفسه يسقط، والمجتمع يلفظه، والناس يكرهونه، وكتابته لا قيمة لها في الناس، لم يحصل منه إلا أن أضر بنفسه، لم يحصل منه إلا أن أضر بنفسه. أما هذا كتاب الله عز وجل الذي جعل له هذه المكانة في القلوب والمحبة في النفوس وإقبال الناس، هذا شيء الله الذي جعله في القلوب، لأن من وراء ذلك في تأليف البخاري له ومسلم أيضا، من وراء ذلك فيما نحسب صدق مع الله ونصح، يعني فيما يذكر أن البخاري كل حديث يكتبه في الصحيح يصلي ركعتين ويدعو الله ثم يكتب. هذه الكتابة ما جاءت من فراغ وما جاءت ثم يأتي جاهل في آخر الزمان ويكتب أوراق ما نريد البخاري وما نريد، هذا ما يصنع شيء إلا أنه يسقط نفسه ويريد بظنه أن يسقط البخاري من نفوس الناس فيسقطه ويعلو البخاري، هذا الحاصل، هذا الحاصل. إن شانئك هو الأبتر، شانئ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأقطع، هو الذي ينقطع ذكره وينقطع شأنه. وأما البخاري ومسلم هذه كتب الله عز وجل هو الذي جعل لها المكانة في قلوب الناس والمحبة في قلوب العباد. هذا الحديث حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، يعني فقراء وبحاجة ماسة وثيابهم بالية وحاجتهم يظهر عليهم حاجة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عطف عليهم ورحمهم ورأف بهم صلى الله عليه وسلم لما رأى من سوء حالهم وشدة حاجتهم، فحث الناس على الصدقة، حث الناس على الصدقة، فكأن الناس تباطؤوا ما قدموا شيء. فجاء رجل من الأنصار بصرة، وجاء في بعض الروايات أنه أن كانت ثقيلة عليه، يعني يحملها بشدة وكلفة، جاء بصرة من ورق يعني من فضة، دنانير من فضة يحملها ثقيلة، جاء بها وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. الآن لما يرى الناس هذا الشخص بهذا القدر الكبير من المال جاء وقدمه تفاعلا وعطفا على أولئك، يكون له أثر على الناس. قال: ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، لكن هذا التتابع كان لذلك الرجل الذي جاء بالصرة أثر في هذا التتابع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. قال ذلك على إثر مجيء ذلك الأنصاري بالصرة. هل الأنصاري أحدث شيئا من شيئا في الدين لم يكن، لأن بعض الجهال يقول من سن في الإسلام سنة حسنة يحملونها على بدعة ما لها أصل، ويقولون سنة حسنة يعني بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، لكن هذه الأحاديث المراد بها واضح، من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيى السنن، أحيى السنن الثابتة، حركها في الناس، شجعهم عليها حتى عملوا بها، هذا هو المراد. من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده، عمل بها بعده، كان هو السبب يعني فيها، كتب له مثل أجر من عمل بها، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء. أذكر لكم هنا لطيفة حضرت في ذهني، هذا الأنصاري الذي جاء بهذه السرة وبقيت قصته حديثا يروى ويتفقه الناس فيه في باب الصدقة، ما عمل بهذا الحديث فلذاك الأنصاري أجر حتى في زماننا هذا، حتى في زماننا هذا، لأن الله جعله سببا في هذا الباب وموقظا للناس في باب يعني باب إحياء السنن، باب إحياء السنن. قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هنا تدخل البدعة، ليس في الأول، هنا تدخل البدعة، من سن في الإسلام سنة سيئة يعني أحيا فيهم بدع أو أحيا فيهم ضلالات أو نشر فيهم أمورا باطلة أو شهوات محرمة أو إلى آخره، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل أوزار مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم.
قال رحمه الله: باب من دعا إلى هدى أو ضلالة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
نعم، وهذا مثل ما قبله، مثل الذي قبله، من دعا إلى هدى، إلى سنة، إلى حق، إلى فقه في دين الله وبصيرة بكتاب الله عز وجل، فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله: باب في كتبة القرآن والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي، قال همام أحسبه قال متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
قال: باب في كتابة غير القرآن والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يكتب شيء إلا القرآن، نهى في أول أمر عن أن يكتب شيء إلا القرآن، ثم بعد ذلك جاء الإذن. هنا في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه فليمحه. هذا كان في أول الأمر، والنهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، خشية التباسه بغيره. والإذن في غير ذلك، لما ضبطت الأمور وأمن الالتباس أذن بالكتابة، ولهذا جاءت أحاديث فيها الإذن بالكتابة، بل جاء في أحاديث الأمر بالكتابة، الأمر بالكتابة، كتابة حديثه عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمل أهل العلم فيما بعد على جمع الأحاديث وتدوينها في كتب حفظ الله بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت محفوظة ولا تزال محفوظة وتبقى محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. قال: وحدثوا عني ولا حرج، حدثوا عني ولا حرج. ومن كذب علي، قال همام احسبه، قال متعمدا، فليتبوى مقعده من النار. جاء أحاديث كثيرة في الحث على التحديث عنه، تحديث عنه وحفظ أحاديثه وفهمها ونشرها. حتى في حجة الوداع دعا دعوة عظيمة جدا، قال فيها: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأدها كما سمعها. نظر الله، دعا له بالنظرة، نظرة الوجه، يعني حسنه وجماله وبهاؤه، بأن يحفظ السنة ويفهمها ويعمل بها وينشرها، ينشرها بين الناس. فجاءت عن أحاديث في التحديث عنه والحث عن على ذلك، وفي الوقت نفسه التحذير من الكذب عليه، من الكذب عليه وتعمد الكذب، وأن من يتجرأ على مقام أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيكذب أحاديث بحيث يقول قال صلى الله عليه وسلم ثم يذكر كلاما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد الكذب، قال فليتبوأ مقعده من النار، يعني ليتخذ نفسه مكانا في النار، أنه بهذا الكذب هيأ لنفسه مكان في النار. وفي حديث المغيرة: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نعم، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شرع، يتعلق بالشرع، أما الكذب على أحد الناس لا يؤخذ منه شرع، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرع يبنى عليه الدين، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا الورطة العظيمة التي يتورطها العوام والجهال عندما يأتيهم من يظنون به العلم ويقول لهم قال صلى الله عليه وسلم، ويأتي بكلام ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله. حتى بعض رؤوس البدع والضلال نشروا في العوام أحاديث موضوعة تدعوهم إلى الشرك بالله، وتورط العوام في شرك بالله ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله استنادا إلى أحاديث مكذوبة روجها دعاة الضلالة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الذي بعده قال: من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. بالتثنية باعتبار المفتري والناقل عنه. الكاذبين أي المفتري للحديث والناقل لهذا الحديث المكذوب فهو أحد الكاذبين، الكاذبين المفتري والناقل عنه، وبالجمع باعتبار كثرة الكذبة، الكذبة يعني من فهو من الكاذبين أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث توقظ المسلم في هذا الباب أن لا يتجرأ يوم من الأيام بأن يقول قال صلى الله عليه وسلم إلا وهو متأكد مطمئن أن فعلا هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجرأ يقول قال صلى الله عليه وسلم. أيضا حتى في الجوال، يعني بعض الناس يأتيه رسالة وفيها حديث ويكتب لها الذي أرسلها أنشر تؤجر تحت، وربما يكون الحديث موضوع فلا يجوز أن ينشر مثل هذه الرسائل حتى يتأكد، يسأل أهل العلم إذا كان ما يعرف هل هذا الحديث صحيح وإلا يلغيه، لا ينشر شيئا وهو ما تأكد من، حتى لا يدخل في ابن عمر في صحيح البخاري، أنس بن مالك جاء في صحيح البخاري أنه يقول إنه ليمنعني أن أحدثكم بكثرة، إنه ليمنعني أن أحدثكم بكثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا، يعني هذا شدة احتياط، شدة احتياط وتحري فيما ينقله إليهم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عمر، في كيف يأتي مثلا عامي ويأتي حديث لا يدري ما هو، يعجبه فقط ألفاظ الحديث وإلا يعجبه مثلا الثواب الذي يذكر في الحديث، يقرأ الحديث يقول أوه ما شاء الله ثواب عظيم وينشر ما يدري إيش الكلام هذا وهل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله، هذا ما يصلح، الأمر خطير جدا، الأمر في غاية الخطورة. فهذا الحديث ختم يعني كتاب العلم به أن يؤتى العلم من أبوابه، أن يؤتى العلم من أبوابه، وأن يحذر من الأحاديث الموضوعة والأشياء التي لا تصح ولا تثبت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب العالمين يسر لحجاج بيت الله حجهم وتقبل نسكهم وردهم إلى بلادهم سالمين فائزين غانمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وإياهم من عتقائك من النار يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم وللمسلمين. اللهم اغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجله وله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب العلم، باب في رفع العلم وظهور الجهل. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه؟ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم. المراد بالعلم هنا أي العلم الشرعي. قال الله: قال رسوله صلى الله عليه وسلم. المراد به العلم المستنبط من الكتاب والسنة فقها وفهما واهتداء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا العلم عظيم شأنه، علي قدره، كبير عائدته، كبيرة عائدته على صاحبه في دنياه وأخراه، وهو معدود في أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله أن يتفقه المرء في دين الله، وأن يتعلم شرع الله سبحانه وتعالى. لأن جميع العبادات الدينية والأعمال الصالحة وما يتقرب به إلى الله عز وجل لا يكون العمل فيها صحيحا إلا إذا كان قائما على العلم. فالعلم نور، نور لصاحبه يستضيء به ويهتدي به في الظلمات، ويميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، والكفر والإيمان كل ذلك لا يميز المرء فيه إلا بالعلم، فالعلم شأنه عظيم. ولهذا ورد أحاديث كثيرة جدا في الحث على العلم والترغيب فيه وبيان فضل أهله وعظيم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم شأنه عظيم ومكانته عليا، ولهذا إذا انتشر العلم بين الناس عظم فيهم الخير وكثر فيهم الصلاح وقلت المنكرات، وإذا فشى فيهم الجهل فإن في فشوه تظهر البدع تكثر الضلالات ويكثر الفساد. فالعلم صلاح المجتمعات وهداية العباد ونورهم الذي يستضيئون به. وحاجة المرء إلى العلم حاجة ماسة، حتى إن حاجته إلى العلم هي حاجة يومية، كل يوم يحتاج إلى العلم، وكل يوم من أيامه ينبغي أن يكون له حظ من العلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد أن يصلي الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. هذه ثلاث هي مقاصد المسلم في يومه، ليس له مقاصد غيرها في يومه: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث بالعلم، لأن الرزق الطيب من غير الطيب لا يعرف إلا بالعلم، والعمل الصالح من غير العمل الصالح لا يعرف إلا بالعلم. فالعلم مقدم، ولهذا قالوا: العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وإذا بدأ المرء عمله بالعلم صح عمله واستقام، بمعنى أن يكون عمله قائم على علم، قائم على علم. فحاجة المسلم إلى العلم حاجة يومية، كل يوم يحتاج أن يكون له نصيب من العلم، نصيب من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وفي زماننا هذا تيسر من وسائل تحصيل العلم ما لم يكن متيسرا في وقت سابق. الآن يستطيع المرء وهو في بيته يستمع إلى شروحات أهل العلم وبيانهم وتفسيرهم وإيضاحهم وتعليمهم، حتى لعلماء قد ماتوا وبقيت أصواتهم في تعليم العلم محفوظة، أصواتهم بقيت في تعليم العلم محفوظة في شرحهم لكتب العلم. يستطيع الآن المرء يتفقه مثلا على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بسماع صوته، هذا ما كان موجود في أوقات ماضية، وغيره من أهل العلم، ويستطيع يتابع وهو في بلده دروسا قائمة في وقت إلقائها يسمعها وهو في أقصى الدنيا، ويتابعها مثل ما يتابعها الحاضر في سماع الصوت مباشرة، فتيسرت وسائل كثيرة للعلم ينبغي أن يستغلها الناصح لنفسه، أن يستغلها الناصح لنفسه حتى يعمر قلبه بالخير وحسن الانتفاع والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب في رفع العلم وظهور الجهل، أي أن هذا من أمارات الساعة، والساعة لا تقوم حتى يظهر بين يديها أشراط وعلامات، وظهور تلك الأشراط علامة على دنو الساعة وقرب قيامها. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، أن يرفع العلم. رفع العلم الذي يكون في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة ليس بنزع العلم من صدور الرجال، لا ينتزع من صدورهم، لا يخرج هذا الذي تفقه وتعلم وفقه في دين الله وأخذ يعلم الناس الخير، رفع العلم لا يكون بنزع هذا العلم الذي في صدره، ولكنه كما سيأتي معنا في الحديث بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء وما بقي في مجتمعات الناس علماء يفقهونهم في دين الله يظهر الجهل ويفشو ويكثر الفساد. وهذا الحديث فيه من الفائدة عظم شأن وجود العلماء المصلحين في المجتمعات وعظم أثرهم على الناس صلاحا واستقامة ومعرفة بدين الله وقربا إلى الله سبحانه وتعالى وهداية للقلوب، فأثرهم على الناس أثر عظيم جدا. العالم الناصح المصلح أثره على الناس أثر عظيم جدا. فإذا رفع العلم بقبض العلماء يفشو الجهل، وإذا فشى الجهل كثر الفساد وعظم الضياع. قال: ويفشو الزنا، وهذا من آثار ما قبله، وهذا من آثار ما قبله ومترتب على ما قبله. إذا ظهر الجهل وانتشر تأتي صفات ذميمة وفساد عظيم، من ذلك فشو الزنا أن يظهر ويكثر، ويشرب الخمر أن يكثر المجاهرة بشربها، ويذهب الرجال وتبقى النساء، يذهب الرجال أي يذهب أكثر الرجال فلا يبقى إلا القليل. وهذا فيه أن فتنا تكون وقتالا يكثر يقتل فيه من الرجال حتى لا يبقى إلا القليل. قال: حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، وليس المراد بالقيم المحرم، وإنما المراد الذي يقوم على شؤون النساء، فالخمسين امرأة في رواية أربعين امرأة يقوم عليها القيم الواحدة، يعني يرعى شؤون هؤلاء النسوة. والمرأة لا بد لها من قيم، المرأة بنفسها ضعيفة وعرضة لخطر عظيم جدا، لا بد لها من قيم. قال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا الذي ذكر هنا في الحديث من أشراط للساعة: رفع العلم، ظهور الجهل، فشو الزنا، شرب الخمر، أيضا يأتي في بعض الأحاديث تظهر الفتن، هو تنبيه إلى أن في آخر الزمان قبل قيام الساعة يحصل اختلال في الأمور التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد، يحصل اختلال في الأمور التي بحفظها ووجودها يحصل صلاح العباد في المعاش والمعاد. الدين يختل برفع العلم، لأن العلم الدين ما يستقيم إلا بالعلم، فإذا رفع العلم ضاع الدين. والعقل يفسد بالخمر وتعاطيها، والأنساب يختل أمرها بفشو الزنا، والفتن يترتب عليها هلاك الأنفس والأموال. فإذا هذه الخمس الضروريات التي هي الدين والعقل والنسب والنفس والعقل تختل كلها وتضيع بظهور أمور في آخر الزمان يترتب عليها ضياع هذه الأشياء، ضياع الدين وضياع العقل وضياع النسب وضياع النفس بالهلاك وضياع المال. نعم.
قال رحمه الله: باب في قبض العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل.
قال: باب في قبض العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، يعني يأتي على الناس وقت يتقارب فيه الزمان. ومن أهل العلم من فسر تقارب الزمان بالحاصل الآن في وقتنا، يعني قديما الذي يريد أن يسافر إلى مثلا الشام أو ما هو أبعد منها، الشام يحتاج إلى شهر كامل حتى يصل إليها، وإذا كان أبعد يعني مثلا الهند كانوا أول في سابقا يحتاج إلى أن يصل إلى الهند 3 أشهر، والحاج الذي يأتي من الهند 3 أشهر لا يقل عنها حتى يصل إلى هذه الديار. فالذي يحج من الهند يحتاج 3 أشهر مجيء و3 أشهر في الذهاب. والآن 4 ساعات 5 ساعات ويصل، هذا تقارب. وإذا أراد أن قديما كان إذا أراد أن يرسل مثلا خطابا لقريبه أو نحو ذلك، الخطاب يحتاج إلى وقت 1 أشهر حتى يصل مع المسافرين إلى من يريد أن يرسل له الخطاب. وأحيانا تصل المدة لوصول الخطاب 4 أشهر 3 أشهر إلى أن يصلها الخطاب المرسل، والآن الخطاب يصل في لحظة عن طريق رسائل الجوال والأشياء الأخرى التي وجدت، يصل في لحظة واحدة في أقصى الدنيا. والمحادثة، المحادثة قديما ما تكون إلا باللقاء، لكن تقاربت المحادثة الآن وأصبح يتحدث معه متى أراد ولو كان في أقصى الدنيا. فهذا كله تقارب، هذا كله تقارب في الزمان ما كان موجودا في الأزمنة الماضية. قال ويقبض العلم، ويقبض العلم، وقبضه كما تقدم وكما سيأتي بقبض حملته، بقبض العلماء. وتظهر الفتن، أي تفشو في الناس وتكثر، ويقبل الناس عليها ويتشوفون لها ويبرزون للفتن ويتكالبون عليها حتى تهلكهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السعيد لمن جنب الفتن. ويلقى الشح، وإلقاء الشح أي يلقى في قلوب الناس البخل، تعلق بالدنيا والتمسك بالمال. والشح كما ذكر أهل العلم في معنى الحديث ليس شحا بالمال فقط، يعني صاحب المال يشح بماله، وصاحب الحرفة والصناعة يشح بها، وصاحب العلم يشح بعلمه، يفشو في الناس الشح. قال ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل، وهذا نتيجة تترتب على الفتن. الفتن إذا فشت وعظم أمرها كثر في الناس القتل. نعم.
قال رحمه الله: باب في قبض العلم بقبض العلماء. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
قال: باب في قبض العلم بقبض العلماء. هذا الحديث يفسر الأحاديث السابقة التي قال فيها يرفع العلم وقال يقبض العلم. فطريقة القبض للعلم التي تكون في آخر الزمان بموت العلماء، لا يكون قبض العلم بمحوه من صدور الرجال وانتزاعه وإخراجه من صدورهم بأن يكون عالما توسع في العلم وعمر قلبه بالفقه في دين الله ثم يصبح ويجد العلم الذي عنده ذهب، هذا لا يكون، لا ينتزع ويخرج ويمحى من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. انتزاعا ينتزعه من الناس، من المراد بالناس؟ العلماء، أنهم هم الذين في صدورهم العلم. فلا يكون القبض العلم بانتزاعه من صدور العلماء ومحوه من صدورهم، هذا لا يكون. قال: ولكن بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء أصبح المجتمعات ما فيها علماء، ماذا يحدث؟ قال حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم عن سواء السبيل. لما قبض الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه وكان من فقهاء الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لما قبض عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود إني لأحسب 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب، إني لأحسب 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب. فلما يقبض العالم الذي ملئ علما وفقها وبصيرة في دين الله عز وجل، كم من العلم يكون ذهب عن الناس بقبضه؟ وهذا يدركه الناس عندما يعاينون قبض أكابر أهل العلم. عندما يقبض العالم كم من العلم ذهب، لأن هذا العالم هو حامل العلم، هو حامل العلم ومرجع للناس فيه. فإذا قبض العالم فهذا قبض للعلم، فالعلم لا ينتزع من صدور الرجال وإنما قبضه بقبض العلماء. نعم.
قال رحمه الله: باب من سن سنة حسنة أو سيئة في الإسلام. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.
قال رحمه الله تعالى: من سن سنة حسنة أو سيئة في الإسلام. من سن سنة حسنة، المراد بذلك إحياء السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. سن سنة حسنة أي أحيا في الناس سنن فرطوا فيها أو أصبحوا جهلة بها لا يعرفونها، فعلمهم وعرفهم وفقههم فانتشرت فيهم تلك السنن، أحيا فيهم تلك السنن. فمن سن في الإسلام سنة حسنة، علم الناس السنن حتى أصبحت حية بينهم منتشرة، فهذا على خير عظيم. ومن الخير الذي يناله هذا الذي أحيا تلك السنن أن له مثل أجر العاملين بها دون أن ينقص من أجورهم شيء، وهذا شيء عجيب جدا، باب من الأجر عجيب للغاية. الله عز وجل يقول في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نكتب ما قدموا أي من الأعمال، يعمل يصلي يكتب له، يصوم يكتب له، يحج يكتب له، هناك شيء آخر يكتب له وهو آثار العمل. ومن هذا يعني يعلم الناس الخير يعلم الناس الخير في دروس أو في كتب أو في خطب أو في كذا، ثم هذا الخير ينتشر ويمتد ويعمل به الناس عمرا طويلا وهو الذي دلهم عليه، فتمتد الكتابة له ما امتد عمل الناس بهذا الأمر بسببه، تمتد الكتابة. حتى إن علماء ماتوا من مئات السنوات، من مئات السنوات، وإلى يومنا هذا يكتب لهم كل يوم حسنات، لأن لهم كتب عظيمة بين الناس كل يوم يتعلمون منها، كل يوم يتفقهون عليها ويستفيدون. الإمام مسلم رحمه الله في جمع لهذا الكتاب، والإمام البخاري رحمه الله في جمعه للصحيح أصح كتاب. الإمام البخاري كتابه الصحيح شأنه عجب، والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب بركة عجيبة. وأيضا سبحان الله محبة كل مؤمن لهذا الكتاب، كل مؤمن عندما يقال له صحيح البخاري لهذه الكلمة وقع في القبول، قبول الحديث، عندما يقال هذا الحديث في صحيح البخاري العوام وغيره له قيمة هذا الكتاب، وله مكانة في النفوس، كم للإمام البخاري من الأجر. وسبحان الله يأتي في بعض الأوقات من بعض الشذاذ الضلال محاولة لإسقاط هذه الكتب من نفوس الناس، إسقاط صحيح البخاري من نفوس الناس، وإسقاط صحيح مسلم. وبعضهم يكتب يعني، حتى بعضهم يقول ما نريد إلا القرآن، إيش البخاري وإيش مسلم وإيش كذا، ويحاول يسقط. لكن تدرون ما الذي يحصل؟ وهذا شيء ملاحظ ومشاهد، ما الذي يحصل عندما يكتب رجلا يحاول أن يسقط مثلا صحيح البخاري؟ باستمرار الذي يحصل أن هذا الذي يحاول يسقط صحيح البخاري يسقط هو ويعلو البخاري، هذا الذي حاصل. فدائما من يحاول أن يسقط صحيح البخاري هو بنفسه يسقط، والمجتمع يلفظه، والناس يكرهونه، وكتابته لا قيمة لها في الناس. لم يحصل منه إلا أن أضر بنفسه، لم يحصل منه إلا أن أضر بنفسه. أما هذا الكتاب، الله عز وجل الذي جعل له هذه المكانة في القلوب والمحبة في النفوس وإقبال الناس، هذا شيء الله الذي جعله في القلوب. لأن من وراء ذلك في تأليف البخاري له ومسلم أيضا، من وراء ذلك فيما نحسب صدق مع الله ونصح، يعني فيما يذكر أن البخاري كل حديث يكتبه في الصحيح يصلي ركعتين ويدعو الله ثم يكتب. هذه الكتابة ما جاءت من فراغ، وما جاءت ثم يأتي جاهل في آخر الزمان ويكتب أوراق ما نريد البخاري وما نريد، هذا ما يصنع شيء إلا أنه يسقط نفسه ويريد بظنه أن يسقط البخاري من نفوس الناس فيسقطه ويعلو البخاري، هذا الحاصل، هذا الحاصل. إن شانئك هو الأبتر، شانئ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأقطع، هو الذي ينقطع ذكره وينقطع شأنه. وأما البخاري ومسلم هذه كتب الله عز وجل هو الذي جعل لها المكانة في قلوب الناس والمحبة في قلوب العباد. هذا الحديث حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، يعني فقراء وبحاجة ماسة وثيابهم بالية وحاجتهم يظهر عليهم حاجة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عطف عليهم ورحمهم ورأف بهم صلى الله عليه وسلم لما رأى من سوء حالهم وشدة حاجتهم، فحث الناس على الصدقة، حث الناس على الصدقة، فكأن الناس تباطؤوا ما قدموا شيء. فجاء رجل من الأنصار بسرة، وجاء في بعض الروايات أنه أن كانت ثقيلة عليه، يعني يحملها بشدة وكلفة، جاء بسرة من ورق يعني من فضة، دنانير من فضة يحملها ثقيلة، جاء بها وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. الآن لما يرى الناس هذا الشخص بهذا القدر الكبير من المال جاء وقدمه تفاعلا وعطفا على أولئك، يكون له أثر على الناس. قال ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، لكن هذا التتابع كان لذلك الرجل الذي جاء بالصرة أثر في هذا التتابع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، قال ذلك على إثر مجيء ذلك الأنصاري بالصرة. هل الأنصاري أحدث شيئا من شيئا في الدين؟ لم يكن، لأن بعض الجهال يقول من سن في الإسلام سنة حسنة يحملونها على بدع ما لها أصل، ويقولون سنة حسنة يعني بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، لكن هذه الأحاديث المراد بها واضح، من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيى السنن، أحيى السنن الثابتة، حركها في الناس، شجعهم عليها حتى عملوا بها، هذا هو المراد. من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده، عمل بها بعده، كان هو السبب يعني فيها، كتب له مثل أجر من عمل بها، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء. أذكر لكم هنا لطيفة حضرت في ذهني، هذا الأنصاري الذي جاء بهذه السرة وبقيت قصته حديثا يروى ويتفقه الناس فيه في باب الصدقة، ما عمل بهذا الحديث فلذاك الأنصاري أجر حتى في زماننا هذا، حتى في زماننا هذا، لأن الله جعله سببا في هذا الباب وموقظا للناس في باب يعني باب إحياء السنن، باب إحياء السنن. قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هنا تدخل البدعة، ليس في الأول، هنا تدخل البدعة. من سن في الإسلام سنة سيئة يعني أحيا فيهم بدع أو أحيا فيهم ضلالات أو نشر فيهم أمورا باطلة أو شهوات محرمة أو إلى آخره، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل أوزار مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم.
قال رحمه الله باب من دعا إلى هدى أو ضلالة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
نعم، وهذا مثل ما قبله، مثل الذي قبله، من دعا إلى هدى إلى سنة إلى حق إلى فقه في دين الله وبصيرة بكتاب الله عز وجل فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله باب في كتبة القرآن والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام: أحسبه قال متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
قال: باب في كتابة غير القرآن والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يكتب شيء إلا القرآن، نهى في أول الأمر عن أن يكتب شيء إلا القرآن، ثم بعد ذلك جاء الإذن. هنا في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا كان في أول الأمر، والنهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك. لما ضبطت الأمور وأمن الالتباس أذن بالكتابة، ولهذا جاءت أحاديث فيها الإذن بالكتابة، بل جاء في أحاديث الأمر بالكتابة، كتابة حديثه عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمل أهل العلم فيما بعد على جمع الأحاديث وتدوينها في كتب حفظ الله بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت محفوظة ولا تزال محفوظة وتبقى محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. قال: وحدثوا عني ولا حرج، حدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام: احسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جاء أحاديث كثيرة في الحث على التحديث عنه وحفظ أحاديثه وفهمها ونشرها. حتى في حجة الوداع دعا دعوة عظيمة جدا، قال فيها: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأدها كما سمعها. نظر الله، دعا له بالنظرة، نظرة الوجه، يعني حسنه وجماله وبهاؤه، بأن يحفظ السنة ويفهمها ويعمل بها وينشرها بين الناس. فجاءت عن أحاديث في التحديث عنه والحث على ذلك. وفي الوقت نفسه التحذير من الكذب عليه، من الكذب عليه وتعمد الكذب، وأن من يتجرأ على مقام أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيكذب أحاديث بحيث يقول قال صلى الله عليه وسلم ثم يذكر كلاما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد الكذب، قال فليتبوأ مقعده من النار، يعني ليتخذ نفسه مكانا في النار، أنه بهذا الكذب هيأ لنفسه مكان في النار. وفي حديث المغيرة: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نعم، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شرع، يتعلق بالشرع، أما الكذب على أحد الناس لا يؤخذ منه شرع، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرع يبنى عليه الدين. الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا الورطة العظيمة التي يتورطها العوام والجهال عندما يأتيهم من يظنون به العلم ويقول لهم قال صلى الله عليه وسلم، ويأتي بكلام ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله. حتى بعض رؤوس البدع والضلال نشروا في العوام أحاديث موضوعة تدعوهم إلى الشرك بالله، وتفرط العوام في شرك بالله ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله استنادا إلى أحاديث مكذوبة روجها دعاة الضلالة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الذي بعده قال: من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، بالتثنية باعتبار المفتري والناقل عنه. الكاذبين أي المفتري الحديث، والناقل لهذا الحديث المكذوب فهو أحد الكاذبين. الكاذبين المفتري والناقل عنه، وبالجمع باعتبار كثرة الكذبة، الكذبة يعني من فهو من الكاذبين أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث توقظ المسلم في هذا الباب أن لا يتجرأ يوم من الأيام بأن يقول قال صلى الله عليه وسلم إلا وهو متأكد مطمئن أن فعلا هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتجرأ يقول قال صلى الله عليه وسلم، أيضا حتى في الجوال، يعني بعض الناس يأتيه رسالة وفيها حديث ويكتب لها الذي أرسلها أنشر تؤجر تحت، وربما يكون الحديث موضوع فلا يجوز أن ينشر مثل هذه الرسائل حتى يتأكد، يسأل أهل العلم إذا كان ما يعرف هل هذا الحديث صحيح وإلا يلغيه، لا ينشر شيئا وهو ما تأكد من، حتى لا يدخل في ابن عمر في صحيح البخاري. أنس بن مالك جاء في صحيح البخاري أنه يقول: إنه ليمنعني أن أحدثكم بكثرة، إنه ليمنعني أن أحدثكم بكثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا، يعني هذا شدة احتياط، شدة احتياط وتحري فيما ينقله إليهم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عمر، في كيف يأتي مثلا عامي ويأتي حديث لا يدري ما هو، يعجبه فقط ألفاظ الحديث وإلا يعجبه مثلا الثواب الذي يذكر في الحديث، يقرأ الحديث يقول أو ما شاء الله ثواب عظيم وينشر، ما يدري إيش الكلام هذا وهل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله، هذا ما يصلح. الأمر خطير جدا، الأمر في غاية الخطورة. فهذا الحديث ختم يعني كتاب العلم به أن يؤتى العلم من أبوابه، أن يؤتى العلم من أبوابه، وأن يحذر من الأحاديث الموضوعة والأشياء التي لا تصح ولا تثبت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وتقبل نسكهم، وردهم إلى بلادهم سالمين فائزين غانمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وإياهم من عتقائك من النار يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم وللمسلمين. اللهم اغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجله وله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.